بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لا نزال معكم في هذا البرنامج المبارك في واحة كتاب الله جل وعلا في برنامجنا تفسير وبيان. هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن تفسير قصار السور في جزء عمة، وقد كنا قد بدأنا في خلال الحلقات الماضية في تفسير هذه السورة المباركة في تفسير سورة عمة، ووصلنا إلى قول الله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وذكرنا ما يتعلق بها من المعاني. ثم قال الله جل وعلا في آخر 4 آيات من هذه السورة، قال سبحانه وتعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يعني الذي أكرم المؤمنين وعذب الكافرين هو رب السماوات والأرض وما بينهما، من هو؟ الرحمن. فهو جل وعلا الذي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم آجالا، وهو واسع الرحمة تشمل كل مخلوق لا يكلمه أحد إلا بإذنه لعظمته وهيبته. لا يملكون منه خطابا، يعني لا يملك أحد أن يكلم الله تعالى إلا بإذنه جل وعلا. فقد كلمه بعض المرسلين كما قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فكلم الله تعالى موسى، وكلم الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، يكلم من شاء من ملائكته سبحانه وتعالى، لكن لا يملك أحد من خلقه أن يكلمه جل في علاه إلا أن يأذن الله تعالى بذلك، وذلك لعظمته سبحانه، لا يملكون منه خطابا. ثم قال الله جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني في ذلك اليوم يقوم جبريل إعظاما لله جل وعلا، وهو الروح، وجبريل هو الروح، يقوم تعظيما لله تعالى، وتقول ملائكة أيضا صفوفا بين يدي الله جل وعلا: لا يتكلمون، لا يتكلم أحد منهم بشفاعة، ولا يتكلم بكلمة إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهذه هي شروط الشفاعة، لا يستطيع أحد أن ينال شفاعة يوم القيامة إلا بأحد شرطين: أولا أن يأذن الله تعالى بذلك، أن يأذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وأن يأذن الله تعالى للمشفوع له أيضا أن يكون راضيا جل وعلا عن المشفوع له، وأن يتكلم أيضا ذلك الشافع بكلام صواب. فهما شرطان: أولا الإذن للشافع، والرضا عن المشفوع له. وهذا معنى قوله تعالى: وقال صوابا، يعني قال صوابا موافقا لمراد الله تعالى، ورضي الله جل وعلا عن المشفوع له. ثم قال سبحانه: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني ذلك اليوم هو يوم الصدق والحق الذي وقوعه ثابت ووقته معلوم عند الله جل وعلا، فمن أراد اتخذ عملا صالحا عند ربه جل وعلا ينفعه. وكل من كان أيها الإخوة والأخوات فعلا يعني عنده نوع تعظيم لله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه سيتخذ إلى ربه مآبا، ويتقرب إلى الله جل وعلا، ويطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طبعا الذين يشفعون يوم القيامة متعددون، فالرسل تشفع، والشهداء تشفع، والملائكة تشفع، وكل من شاء الله تعالى له فإنه يشفع. النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشفاعة العظمى في يوم القيامة، وله صلى الله عليه وسلم 6 شفاعات يشفعها يوم القيامة. فيشفع أولا الشفاعة العظمى، وهي عندما يجتمع الخلائق ويطول عليهم المقام، ويذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا يلتمسون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم جل وعلا. عندها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وذلك أن الناس يلتمسون الشفاعة إلى آخر الحديث. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه هو الذي يشفع لهم عند ربنا جل وعلا. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، يشفع لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، يشفع لأقوام دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم فيها. فله عليه الصلاة والسلام 6 أنواع من الشفاعة يشفعها في يوم القيامة. فالله جل وعلا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وهو يأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى محذرا الناس جميعا، قال جل في علا: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني يقول الله جل وعلا: إنا خوفناكم عذابا قريبا في وقوعه، يوم يشاهد الإنسان عمله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يشاهد الإنسان عمله من خير أو من شر، ويقول الكافر، الإنسان الذي قد ساء مصيره، يتمنى يوم القيامة لو أنه كان ترابا. أتدري متى يتمنى ذلك؟ إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين، حكم الله تعالى أول ما حكم بين الدواب، فيؤتى بالشاة الجماء والشاة القرناء كما تقدم معنا في حلقة ماضية، فيحكم بينهما. فإذا كانت الشاة القرناء قد نطحت الشاة الجماء في الدنيا، يجعل الله تعالى للجماء التي ليس لها قرن يجعل لها قرنين، فتنطح الشاة التي نطحتها في الدنيا تقتص منها. ثم يؤتى بالإبل فيقتص بعضهم من بعض، يؤتى بالغنم فيقتص بعضهم من بعض، يؤتى بالبقر، يؤتى بالوحوش، يؤتى بالحشرات، يؤتى بالطير. فإذا اقتص من بعضها لبعض، قال الله تعالى لها: كوني ترابا. عندها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الكافر يوم القيامة لو أنه كان في الدنيا نعجة أو كلبا أو ذبابا أو بعوضا أو ضفدعا، وذلك حتى لا يكون عليه يوم القيامة حساب ولا عقاب، بل أن يكون ترابا كما أن هذه قد صارت ترابا. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ينبغي على الإنسان إذا علم أنه سيوقف بين يدي الله تعالى وينظر ما قدمت يداه، سوف تنظر ما نظرت إليه بعينك، وما سمعته أذنك، وما لمسته يدك، وما مشت إليه رجلك، وما تكلم به لسانك، وما كسبته من مال، والمجالس التي جلست فيها إلى غير ذلك. بمعنى أن كل شيء قد عملته سوف تجده محصن بين يديك، كما قال سبحانه: أحصاه الله ونسوه، يعني أحصى الله تعالى عليهم كل شيء. وقال جل وعلا: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كنا نكتب عليكم كل شيء تعملونه نسجله عليكم عندنا. فإذا علم الإنسان ذلك أيها الأحبة الكرام، علم أنه لا ينبغي أن يعمل شيئا إلا الشيء الذي يسره في القيامة أن يراه. إذا أردت أن تنظر إلى شيء، أن تستمع إلى شيء، أن تلمس شيئا، أن تمشي إلى شيء، أن تجالس أحدا، أن تعمل أي عمل، انظر: هل هذا يسرني في يوم القيامة أن أراه؟ إن كان يسرك في يوم القيامة أن تراه فعمله وأقدم إليه، أما إذا كان خلاف ذلك فلا. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ينادي يوم القيامة فيقول: اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. وكان السلف رحمهم الله تعالى يستعدون فعلا لهذا المقام بين يدي الله جل وعلا، يستعدون لتطاير الصحف، وإلا ما الذي يجعل الإنسان يغض بصره عن الحرام، يسمع يحفظ سمعه عن الحرام، إلا أن يكون عنده مراقبة لله جل وعلا. أما الإنسان الذي لا يهمه ذلك ولا يلتفت إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه أو ما يبغضه ويأباه، لا يفرق بين هذا وهذا، تجد أن هذا الإنسان سوف يقدم على ما تشتهيه نفسه دون أن ينظر في مراقبة الله جل وعلا أو في الخوف منه سبحانه وتعالى. لذلك لو تأملت أيضا في أحوال الصحابة الكرام لوجدت من ذلك عجبا، في شدة إقبالهم على الخير، في تعظيمهم لقدر الله جل وعلا، في حرص كل واحد منهم على أن يبقى الحبل ممدودا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يعظم الله تعالى له الأجر والثواب عنده جل وعلا. أقبل يوما غلام يتيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن لي مزرعة أنا وفلان وقد قسمناها، فأردت أن أبني جدارا يفصل مزرعتي عن مزرعته. قال: فلما بدأت أبني هذا الجدار وقف في طريق هذا الجدار نخلة، فقلت: يا فلان، بعني هذه النخلة لأجل أن يستقيم جداري ولأجل أن أقسم المزرعة بيني وبينك. قال لا. قال طيب ما الذي يضرك أن تبيعني إياها؟ أن سوف أشتريها بالثمن الفلاني. قال لا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، قال يا فلان أعطي هذا الغلام اليتيم النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال لا. قال لك بها نخلة في الجنة؟ قال لا. كان أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه موجودا في المجلس، قال يا رسول الله لو اشتريت هذه النخلة يكون لي نخلة في الجنة؟ قال نعم. فقال أبو الدحداح يا فلان هل تعرف بستاني الفلاني؟ وكان عنده بستان فيه أكثر من 500 نخلة. قال نعم أعرفه. قال خذه كله وأعطني هذه النخلة. قال نعم. تم البيع، أخذ بستانك كله وأعطيك نخلة واحدة. قال نعم. فباعه النخلة بالبستان كله. فقال أبو الدحداح يا رسول الله هذه النخلة هدية مني إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ النخلة يا غلام خلاص واذهب وابني جدارك. ثم قال عليه الصلاة والسلام كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. ثم ذهب أبو الدحداح إلى بستانه فإذا به لما حرك الباب ليفتح فإذا زوجته وأبناؤه في الداخل في المزرعة، فقال رضي الله عنه أخرجي يا أم الدحداح قد بعت البستان. قالت لمن؟ قال قد بعته لله بنخلة في الجنة. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. ثم خرجت وكان بعض أولادها معه في يده ثمر من البستان رطب ونحوه، فأخذت تأخذ هذا الثمر من أيديهم وتضعه على الأرض وتقول هذا لله وليس لنا، ثم خرجت مع أولادها وزوجها وقد تركوا هذا البستان الوارف في سبيل نخلة في الجنة. هذه القلوب حقيقة التي ترجو مثل هذه الآية، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. بعض الناس الآن يتساهل حقيقة بنظر حرام وسمع حرام، وربما تساهل بشيء من الفواحش ونحو ذلك دون أن يتأمل فعلا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكر لكم جزاكم الله خير إنصاتكم، وأسأل الله لا يحرمكم أجركم وثوابكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.